أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الإشكال الثاني وهو الاعتراض على البراءة الشرعية. ذكرنا في البحث السابق أنه في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة يستحيل تنجيز علم الإجمالي بالتكليف المعلوم إجمالا لاستحالة التكليف بغير المقدور أو للزوم اللغوية كما أشرنا إلى ذلك. ثم قلنا أنه سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز لا شك ولا ريب فيه، أصلا لا نتوقف فيه، والذي توقف فيه الأصوليون وحققوا فيه هو أنه هل يجوز للمكلف بعد سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز أن يأتي بأصل مؤمن ويعتمد عليه كحجة شرعية أو عقلية أم لا؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف. مرة أشكلوا في الأصل المؤمن بصفة كونه عقليا، وقد تقدم البحث عنه وقلنا لا مانع من إجراء البراءة العقلية خلافا لبعض المحققين. الثاني هو الاعتراض والإشكال الذي طرحه بعض الأصوليين كالمحقق النائني على الله مقامه على إجراء الأصل المؤمن الشرعي، ولكن ليس مقصود المحقق النائني أو أمثاله أنه البراءة الشرعية أو المؤمن الشرعي لا يجري على الإطلاق، لا يجري على بعض الوجوه. ما المراد من بعض الوجوه؟ أنه نحن في أصل البراءة الشرعية نعتمد على أدلة عديدة، على بعض أدلتها لا يمكن إجراء البراءة الشرعية في المقام. ذلك البعض ما هو؟ أنه البراءة الشرعية في محلها مبحوثة بالتفصيل، وذكرناها نحن أيضا في المباحث السابقة في بحث البراءة الشرعية. أحد الأدلة للبراءة الشرعية قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. إذا اعتمدنا على هذا القول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، ما هو مفاده؟ مفاده كل شيء تحتمل فيه الحلية فهو حلال. خب في المقام نحن لا نحتمل الحلية أصلا، لأنه نحن في المقام إما نحتمل الوجوب وإما نحتمل الحرمة، فكلا طرفي العلم الإجمالي حكم إلزامي وليس حكما ترخيصيا. إذن كيف يمكن أن يخاطب هذا المكلف في المقام، يخاطبه قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام؟ هو في الجواب يقول أنا أعلم إما واجب علي صلاة العيد وإما حرام علي صلاة العيد، ليس الكلام في الحلية المحتملة حتى يتوجه إلي خطاب كل شيء لك حلال. إذن إذا اعتمدنا في البراءة الشرعية على قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، مشكل إجراء البراءة في المقام. هذا وجه الأول. وجه الثاني وهو المعروف طبعا عند الأصوليين أن أهم دليل وأقوى دليل على البراءة الشرعية حديث الرافع: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. خب رفع عن أمتي ما لا يعلمون، تكلمنا عن هذا الحديث مفصلا في الأبحاث السابقة في البحث البراءة. قلنا الأحسن والأرجح أو المتعين في تفسير هذا الحديث أنه المرفوع هو الحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط. يعني رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني رفع عن أمتي وجوب الاحتياط باتجاه ما لا يعلمون. أنت الآن تشك هل أنه واجب عليك أن تصلي صلاة الآيات؟ ما دام ما عندك يقين بوجوب صلاة الآيات تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني لا يجب علي الاحتياط. تشك في أن هذا الشيء حرام أو ليس حرام، ما دام ما عندك دليل على الحرمة رفع عن أمتي ما لا يعلمون يقول لا يجب فيها الاحتياط، يعني مرفوع عنك وجوب الاحتياط بالنسبة إلى الحرام المحتمل، بناء على هذا التفسير الذي رجحناه سابقا في بحث البراءة. نأتي إلى المقام، يقول المحقق النائني: إذا كان مستند البراءة الشرعية حديث الرافع أو قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، البراءة الشرعية ما تجري في المقام. لماذا؟ لأن المرفوع هو الحكم الظاهري، بين قوسين وجوب الاحتياط، ووجوب الاحتياط فرع إمكان الاحتياط، وهنا أصلا لا يمكن الاحتياط المكلف. المكلف كيف يحتاط بين الوجوب وبين الحرمة؟ ما يمكن أن يحتاط بين الوجوب والحرمة، لأنه الاحتياط ما هو فعل يتقرب به العبد إلى الواقع، وأنت كيف تتقرب إلى الواقع؟ إن فعلت هذه الصلاة تحتمل فيها الحرمة، إن تركت الصلاة تحتمل فيها الوجوب. إذن كيف يمكنك أن تحتاط؟ هم تأتي بالواجب وفي نفس الوقت تترك المحرم، يعني تمتثل كلا الأمرين. لذلك حديث الرفع ما يشمل المقام. والحاصل إذا كان مستند البراءة الشرعية حديث الرفع أو قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، لا يمكن إجراء البراءة الشرعية بعد سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. هذا حاصل إشكال المحقق النائيني على البراءة الشرعية. السيد الشهيد رحمة الله عليه أجاب عن هذا الإشكال بأنه بالنسبة إلى المستند الأول، وهو قولكم كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، لا بأس نقول بإجراء البراءة الشرعية. كيف؟ لأن المقصود من كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام يعني كل شيء مشكوك الحلية. أنت الآن مشكوك الحلية ومشكوك الحلية عندك الموضوع، يعني هل يحل لك الصلاة أو لا يحل لك الصلاة؟ إما الشك ماذا؟ تحتمل حرمة صلاة العيد. فإذا تقول هل يجوز لي أن أصلي أو لا يجوز لي أن أصلي؟ هو الحديث يشملك، لأنه أنك تحتمل هل يوجد هناك مانع من الصلاة حسب العلم الإجمالي، ومفروض أن العلم الإجمالي ساقط عن التنجيز، محنا هذا فرضنا في البحث. أنا أحتمل بعد سقوط العلم الإجمالي أن هذه الصلاة محرمة، بعد ما أتكلم عن العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي بعد سقوطه عن التنجيز صار بمنزلة العدم، بعد أصلا الحديث عنه ما إلى معنى لأنه ليس له دور في المقام. أنت فقط تحتمل أن صلاة العيد في عصر الغيبة قد تكون محرمة. خب يعني ماذا؟ يعني تشك في أنه يجوز لك أو يحل لك الصلاة العيد أو لا يحل. خب كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وإن كان هذا الذي يجوز لك أن تفعله صلاة وهي بصيغة الواجب، ولكن الكلام مو أنه هذا واجب أم لا، إحنا ما نريد نثبت الوجوب، إحنا نريد أن نرفع أو نزيح المانع، والمانع ما هو؟ الحرمة المحتملة. إذا أنا أشك هل يجوز لي الإقدام على صلاة العيد في عصر الغيبة أم لا، أحتمل الحرمة كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام يشملني. إن قلت سيد الشهيد هو يشكل على نفسه، هذا جواب سيد الشهيد طبعا أن الحديث يشمل المقام، إن قلت الحكم الشرعي أو الظاهري الذي مفاد كل شيء لك حلال هو الشك في الحلية، يعني عندما نقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام يعني ماذا؟ يعني كل شيء احتملت فيها الحلية فهو حلال إلى أن تعلم أنه حرام، وأنت وجدانا تحتمل الحلية في المقام؟ لا، أنت إما تحتمل الوجوب وإما الحرمة، فالحلية ليست أصلا محتملة. إذن هذا الحديث سالب بانتفاء الموضوع. موضوع هذا الحديث كل ما تحتمل فيها الحلية فهو حلال حتى تعلم أنه حرام، وأنت في هذا المقام ما تحتمل الحلية، أنت إما تحتمل الوجوب وإما تحتمل الحرمة، والوجوب والحرمة من الأحكام الخمسة، هما من الأضداد للحلية، بل على الرأي المشهور أن النسبة بين الأحكام الخمسة نسبة التضاد. السيد الشهيد يجيب على هذا الإشكال، يقول صح وجدانا أنا ما أحتمل الحلية في هذه الواقعة. مقصودنا من الحلية ماذا هنا؟ يعني أحد الأحكام الخمسة، في قبال الحرمة، في قبال الكراهة والاستحباب والوجوب، صح. هذا الاحتمال ما موجود، ولكن المقصود من كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، لأنه مصوغ صياغة الحكم الظاهري، الأحكام الظاهرية بشكل عام سواء إصالة الحل أو غيرها، الأحكام الظاهرية موضوعها ماذا؟ الشك في الواقع، سواء كان المحتمل أو المشكوك حلية، حرمة، وجوب، أو أي حكم من الأحكام الخمسة. موضوع الحكم الواقعي ماذا؟ أنك جاهل، عفوا، موضوع الحكم الظاهري ماذا؟ أنك جاهل بالحكم الواقعي أو شاك بالحكم الواقعي، مع قطع النظر عن نوعية الحكم الواقعي، أن الحكم الواقعي تحتمله هو الحلية، الحرمة، الوجوب، الاستحباب أو الكراهة. وأنا واقعا الآن بعد سقوط العلم الإجمالي عندي الشك في الحكم الواقعي، نعم. جاهل في الحكم الواقعي، نعم. يأتي الخطاب يقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. أنت ما دام جاهل وشاك في الحكم الواقعي، صح، وإن كان الحكم المشكوك ليس من جنس الشك، ولكن مصداق الحكم الواقعي أو موضوع الحكم الواقعي متحقق فيك لأنك شاك بالحكم الواقعي، لا تعلم بالواقع. إذن ما دام لا تعلم بالواقع يأتي الشارع يقول كل شيء لك حلال ما دام لم تعلم بالواقع حتى تعلم أنه حرام. وحسب بيان الذي احنا بيناه لعله أفضل من هذا البيان سيدي الشهيد ذكرناه في البداية، أن أنا أحتمل الحرمة وأحتمل المانعية والمنع الشرعي. إذن أنا أحتمل أن هناك أكو منع شرعي، يعني أنا شاك في أنه يحل لي الإقدام على الصلاة أو لا يحل، أقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. لا 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 لا، مو في الشبهات التحريمية، هذا قدر المتيقن لا شك ولا ريب فيه. بس احنا شين نقول كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام؟ بشكل عام كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام يشمل حتى الشبهات الوجوبية وحتى دوران الأمر المحظورين، لان موضوع كل شيء لك حلال الشك في الحكم الواقعي، نعم. اذا خصصناها فقط بالشبهات التحريمية كلام المحقق النائي صحيح. زين، هذا بالنسبة إلى لسان قوله كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. نأتي إلى اللسان حديث الرف. محقق النائني ماذا كان يقول؟ كان يقول أن حديث الرف ما يشمل المقام. لماذا؟ لأن المرفوع هو الحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط، ووجوب الاحتياط الذي هو المرفوع منتفيا في المقام، لأن الاحتياط غير ممكن وغير مقدور. سيد الشهيد يقول لا يمكن. كيف يمكن؟ أنا أقول بعد سقوط العلم الإجمالي، بعد ما عندي علم إجمالي بالوجوب الحرمة، وإنما عندي شنو؟ احتمال الوجوب واحتمال الحرمة، ولكن أنا ما أجمع بين الاحتمالين حتى أقول الاحتياط غير ممكن. أنا أقول كل احتمال على حد أحاسبه، أقول احتمال الوجوب يجب الاحتياط فيه. حديث الرافي يقول رفع عن أمة ما لا يعلمون، لأن الوجوب معلوم عندي. احتمال الحرمة يجب الاحتياط فيها، حديث الرافي يقول أنه رفع عن أمة ما لا يعلمون. فأنا أعالج احتمال الوجوب بوحده وأرفع الوجوب الاحتياط بالنسبة لاحتمال الوجوب، وأيضا أعالج احتمال الحرمة وأرفع وجوب الاحتياط بالنسبة إلى احتمال الحرمة، ولا أجمع بينهما حتى أقول أن الاحتياط بين الوجوب والحرمة غير ممكن، فكيف حديث الراف يرفع عني شيئا غير مقدور؟ وهذا جواب المحقق النائني. إذن حديث الراف يشمل احتمال الوجوب ويشمل احتمال الحرمة، كل احتمال على حدة بدون الجمع بينهما، وكل احتمال أنا أحتمل أن أكون مكلف به، حديث الراف يقول مو واجب عليك الاحتياط، مرفوع عنك الاحتياط بالنسبة إليه. إذن إشكال المحقق النائني ليس واردا. بناء على هذا حسب الظاهر أن أدلة البراءة الشرعية تشمل المقام، ولكن السيد الشهيد طرح اعتراضا ثالث وهو ما يختاره هو، يقول أن أدلة البراءة الشرعية مطلقة، سواء كان كل شيء لك حلال أو حديث الراف رفع عن أمتي ما لا يعلمون أو أي رواية أو قرينة أخرى. حديث الراف وقوله كل شيء لك حلال لا يشمل المقام. لماذا؟ لأن هذه الأدلة منصرفة إلى الشبهات البدوية، وما تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي خصوصا الدائرة بين المحذورين. يعني عندما يقول المولى رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني ما لا يعلمون من احتمال الوجوب، ما لا يعلمون في الشبهات التحريمية من احتمال الحرمة، أو كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، يعني كلما احتملت الحلية مع الحرمة، يعني شبهة تحريمية. أما مو دوران الأمر بين الوجوب وبين الحرمة، لذلك دوران الأمر بين الوجوب والحرمة أصلا من الأساس ليس داخلا في هذه الأدلة، لأن الظهور العرفي في هذه الأدلة يقتضي أن نحمل هذه الروايات كلها على الشبهات الوجوبية أو التحريمية البدوية. يعني دائما أحد طرفي الشبهة حكم إلزامي والطرف الآخر حكم ترخيصي، مو أنه طرفي الشبهة حكم إلزامي من وجوب وحرمة، هذا بعيد عن لسان الأدلة.
سيدنا بهذا بيان تم الكلام شو اسمه في البحث الأول،
يا بيان
احتمال الإباحة مع الوجوب
والحرمة. خب يعني معناته أنه شنو؟ يعني معناته أنه إحنا إذا نريد نركز، يعني إذا بناء على هذا الاعتراض الثالث مناقشة السيد الشهيد للمحقق النائني راح تتزلزل. ليش؟ لأنه السيد الشهيد قال للمحقق النائني كل شيء لك حلال يشمل شنو؟ يشمل كل مشكوك بالنسبة إلى الواقع. هذا بناء على أن كل شيء لك حلال يشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أو دوران الأمر بين المحذورين. أما إذا قلنا أن كل شيء لك حلال، لك حلال من البداية ناظر ومنصرف إلى الشبهات التحريمية البدوية والشبهات الوجوبية البدوية أو أصلا التحريمية فقط، لأنه حتى تعلم أنه حرام هي قرينة على الشبهة التحريمية، إذن بعد مناقشة السيد الشهيد مع المحقق النائني ليست في محلها. بس كأنما لا كأنما شنو؟ كأنما سيد الشهيد يقول المحقق النائني من البداية قال بأنه بإطلاق هذه الأدلة، ثم جاء وناقش قال أن الحلية غير محتملة في المقام، ولكن مو معلوم لعل المحقق النائني عندما قال أن الحلية غير محتملة في قوله كل شيء لك حلال يقصد هو هذا الذي ذكره المشير الشهيد، يعني أن كل شيء لك حلال منصرف إلى الشبهة التحريمية البدوية والشبهة الوجوبية البدوية. فإذا إحنا فقط غيرنا العبارة، وإلا مراد المحقق النائني ومع مراد السيد الشهيد واحد. شنو سؤالكم مولانا؟
الشبهة البدوية في الوجوب والحرمة.
نعم.
هل يتم نفس الكلام اللي قالنا تجري صلوات الضرائب
العقلية
والشرعية؟
خب لا شوفوا إحنا كان عندنا نقاش في البراءة العقلية، براءة العقلية قبلناها ماكو مانع، أما في البراءة الشرعية مشكلة. إيه نعم، حسب الاعتراض الثالث سيد الشهيد يقول أن البراءة الشرعية لا تجري. نعم نطبق البحث الثاني، يعني الإشكال الثاني قالوا هو الانصراف، لأنه ظاهر صح هو كلام سيد الشهيد، يعني عندما ترجع إلى روايات مثل حديث الراف وكل شيء لك حلال واضح أن ظهورها العرفي هو شنو؟ في الشبهات البدوية، مو الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أو دائرة بين المحذورين. يعني الحرمة مع الترخيص، الوجوب مع الترخيص، مو الوجوب والحرمة، مو العلم الإجمالي. النتيجة أن البراءة الشرعية على رأي سيد الشهيد ما تجري في دوران الأمر بين المحذورين، وإنما فقط البراءة العقلية. خب الثمرة أنه إحنا بعد ما نقدر أن نتمسك بإصالة الحل، حكم ظاهري ما عندنا، أم عندنا براءة عقلية، براءة عقلية مو حكم ظاهري. أما بناء إذا نقول أن البراءة الشرعية تجري في دوران الأمر بين المحذورين نقدر نفتي بحكم ظاهري بمقتضى البراءة الشرعية إصالة الحل. أما إذا قلنا بأنه البراءة الشرعية لا تجري كما يقول سيد الشهيد وكما يقول المحقق النائني رحمة الله عليهما، معناته شنو؟ معناته أنه البراءة العقلية فقط تجري في دوران الأمر المحذورين، والبراءة العقلية فقط إسقاط التكليف وليس جعلا الحكم الظاهري.
التخير مقدم على
نعم
إصالة التخير
لا إصالة التخير هو نوع من الحكم الظاهري. فلذلك قد يقال أن صلاة التأخير حكم ظاهر، إحنا ما نحتاج إلى التأخير، لأنه ما دام سقط العلم الإجمالي عن التنجيز نريد فقط أن نحصل مؤمن، والمؤمن عندنا مؤمن عقلي وهو البراءة العقلية، وتكفينا البراءة العقلية. الثاني الاعتراض على البراءة الشرعية وتوضيحه على ما أفاده المحقق النائني قدس الله روحه أن ما كان منها أي من البراءة الشرعية بلسان أصالة الحل لا يشمل المقام، لا يشمل المقام بين قوسين، يعني دوران الأمر بين المحذورين، لأن الحلية غير محتملة هنا، بل الأمر مردد بين الوجوب الحرمة، إذن هنا لا نحتمل الحلية حتى نقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. هذا إشكال الأول للمحقق النائني. إشكال الثاني وما كان من البراءة الشرعية بلسان رفع ما لا يعلمون، يعني حديث الرفع لا يشمل أيضا المقام، لأن الرفع يعقل حيث يعقل الوضع، والرفع هنا ظاهري بين قوسين وجوب الاحتياط، يقابله الوضع الظاهري وهو إيجاب الاحتياط. ومن الواضح أن إيجاب الاحتياط تجاه الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأنه غير مقدور، كيف يحتاط المكلف هنا؟ هم يأتي بالواجب هم يأتي بالحرام، فلا معنى للرفع إذن. وقد يلاحظ على كلامه أولا أن إمكان جعل حكم ظاهريا بالحلية لا يتوقف على أن تكون الحلية الواقعية محتملة، يعني هنا نقول أن الشارع قال أنه أنك مكلف بالحلية كعنوان ظاهري، وملازم أنه أنت عندك احتمال أن الواقع هو الحلال، لا، ما دام أنت عندك شك بأن تكليفك الوجوب أو الحرمة، الشارع يقول أنت مكلف بالحلية الظاهرية، يعني أنت حر مطلق العنان، هذا المقصود. ولكن قد يشكل، ودعوى أن الحكم الظاهري متقوم بالشك. ليش متقوم بالشك؟ لأن الحكم الظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي. زين، الحكم الظاهري ما هو؟ الحلية. هو مفروض أن يكون موضوعه الشك في الحلية، ما يصير الحكم الظاهري حلية موضوعه الشك في الوجوب، ما يتناسب. هذا الإشكال، يعني مقتضى كون الحكم الظاهري هو الحلية معناته أن المشكوك وموضوع الحكم الظاهري هو الحلية المشكوكة، والحال أنه إحنا شو نقول؟ إحنا نقول لا، الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة. السيد الشهيد يجاوب عليه، ولكن لا، صحيحة ودعوى أن الحكم الظاهري متقوم بالشك صحيحة، نعم. هذا الإشكال، يعني أن الحكم الظاهري بين قوسين ماذا؟ الحلية، متقوم بالشك يعني بموضوعه، موضوعه ماذا؟ الشك في الحلية، صحيحة هذه الدعوة، ولكن لا يراد بها تقومه باحتمال مماثلة الحكم الواقعي للحكم الظاهري بس، ولكن المقصود مو هذا، أن المشكوك يكون مماثلا للمجعول، المجعول ما هو؟ الحلية. المشكوك كم يكون حلية؟ لا، قد يكون المشكوك الوجوب، وأنا أجعل الحكم الظاهري في الوجوب المحتمل أي الحلية، يعني يجوز ترك الواجب المحتمل ولا مانع منه. ولكن لا يراد بها، يعني لا يراد بهذه الدعوة تقوم الحكم الظاهري باحتمال مماثلة الحكم الواقعي للحكم الظاهري، بل تقوم الحكم الظاهري بعدم العلم بالحكم الواقعي الذي يراد التأمين عنه أو تنجيزه. مهم هذا، الحكم الظاهري متقوم بالجهل بالحكم الواقعي أو بعدم العلم، سواء كان الحكم الواقعي المحتمل يماثل الحكم الظاهري في الجنسية أو لا يماثله. لذلك أنا جاهل بالواقع، إذن ما دام أنا جاهل بالواقع هل أنه مكلفون بالواقع أم لا؟ يأتي الحكم الظاهر يقول أنت لست مكلفا، أنت حر، لك حلال أن تفعل ما تشاء، إذ مع العلم به، يعني إذ مع العلم به يعني بالحكم الواقعي لا معنى لجعل شيء مؤمنا عنه أو منجزا له. إذن موضوع الحكم الظاهري هو عدم العلم بالحكم الواقعي، لأنه إذا علمت بالحكم الواقعي بعد لا حاجة إلى المؤمن وإلى منجز له. وعدم العلم أعم مما كان المشكوك هو نفس المضمون في الحكم الظاهري أو كان غيره، هذا أولا. وثانيا أن الرفع الظاهري هذا وين؟ إشارة إلى حديث الرفع، في كل من الوجوب والحرمة يقابله الواضع في مورده، يعني في مورد الوجوب والحرمة، وهو ممكن فيكون الرفع ممكنا أيضا. ليش؟ لأنه نحن نتكلم في حديث الرفع في أين؟ في أي مقام؟ بعد سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. إذن بعد السقوط ماذا يبقى عندنا؟ احتمال الوجوب واحتمال الحرمة. وأنا أقول احتمال الوجوب بما أن الوجوب ليس معلوما عندي ومما لا يعلمون مرفوع عني، ثم أتي إلى الحرمة أقول ما دام الحرمة مما لا يعلمون أرفع هذا الاحتمال عن نفسي، أو مرفوع هذا الاحتمال، يعني مو واجب علي الاحتياط. إذن الوجوب أنا حاسبه بوحده، احتمال الوجوب، واحتمال الحرمة أيضا محاسب بوحدها في قبال المجموع. ومجموع الوضعين، مقصودنا مجموع الوضعين ماذا؟ يعني الوجوب والحرمة، وإن كان مستحيلا ولكن كلا من الرفعين لا يقابل إلا وضعا واحد لا مجموع الوضعين. فإذا يرفع وجوب الاحتياط عن الوجوب على حدة، ثم يرفع وجوب الاحتياط عن الحرمة على حدة، مو أنه يرفعهما معا حتى تقولون أن الاحتياط ما يمكن وضعه عليهما معا، فكيف يرفع؟ لا، وإنما نحسب كله تكليف على حدة. يجوز الشارع يقول ما دام أنت تحتمل الوجوب احتاط، أو يقول للمكلف ما دام تحتمل الحرمة احتاط. ولذلك ما دام كل واحد من الاحتمالين يشرع فيه ويمكن أن يشرع فيها الوجوب الاحتياط، يجوز له أن يقول أن هذا الوجوب مرفوع عنه.
سبب السيد فرق بيناتهم لأنه لا يمكن الأخذ،
لا لأنه لا لا انتهى العلم الإجمالي، مولانا العلم الإجمالي بعد ما موجود. ما دام العلم الإجمالي سقط عن التنجيز أصبح أمامي احتمالان متساويان، أنا في كل احتمال أحتمل وجوب الاحتياط، يقول حديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بعد ماكو مشكلة.
بس احنا لدينا حكما واحد،
يعني لا حكمان،
اي لكن التكليف
اي ما يخ... هذا خلاص، مو هذا عندنا تكليف واحد وانا مردد بينهما، هذا على مقتضى العلم الاجمالي. ولكن بعد سقوط العلم الاجمالي على التنجيز بعد ما موجود هذه الصفات عندي، انا فقط احتمل ان صلاة الجمعة او صلاة العيد عندي واجبة، اقول هل يجب علي الاحتياط ام لا؟ حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يقول لا يجب الاحتياط. أتي إلى احتمال الحرمة، أحتمل أن صلاة العيد أو صلاة الجمعة محرمة، حديث الرافع يقول أنه احكم بعدم التحريم، إذا أكو هناك صلاة أصلي بها ماكو مشكلة. الاعتراض الثالث هو اعتراض السيد الشهيد، وهو الاعتراض على شمول أدلة البراءة الشرعية عموما بدعوى انصرافها عن المورد، يعني عن المقام، وهو دوران الأمر بين المحذورين، لأن المنساق منها يعني المتبادر منها علاج المولى لحالة التزاحم بين الأغراض الإلزامية والأغراض الترخيصية في مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيصي على الإلزامي، بين قوسين يعني الشبهات التحريمية والوجوبية البدوية التي أحد طرفيها الترخيص والطرف الآخر الحكم الإلزامي، وعليه فالبراءة الشرعية لا تجري في المقام. ولكن العلم الإجمالي المذكور غير منجز لما عرفته، فإذا المكلف يرجع إلى البراءة العقلية، أما البراءة الشرعية لا مجال للرجوع إليها. بقي شيء في نهاية المطاف وفي نهاية البحث، وهو أنه نحن صورنا دوران الأمر بين المحذورين بعنوان أنه تكليف بغير المقدور، لذلك يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز، البراءة العقلية تجري، هاي نقطة ثانية، البراءة الشرعية حسب أدلتها لا تجري، هاي النقطة الثالثة أثبتناها. ولكن قد يقال أن دوران الأمر بين المحذورين مو دائما هكذا، هناك قد يصير المسألة دائرة بين المحذورين بين الوجوه الحرمة، ولكن المكلف يتمكن من اتيانك إليهما أو من امتثالك إليهما. هذا وين؟ إذا كان طرفي الوجوه الحرمة الحكم فيه انحلاليا ومتعددا. يعني مثلا شخص نذر أنه في كل شهر من بداية الشهر إلى آخر الشهر يسافر، وأيضا نذر أنه في الشهر من أول الشهر إلى آخر الشهر أنه لا يسافر، صار عند علم إجمالي أنه هل الشهر الذي نذر فيه السفر هو الشهر صفر، والشهر الذي نذر فيه عدم السفر هو شهر ربيع الأول، أو العكس؟ صار عند علم إجمالي بين أمرين. زين، هو الآن في شهر صفر ونحن على أبواب هذا الشهر في هذه الليلة. زين، هو في شهر صفر يوما يسافر تطبيقا للنذر للسفر، ويوما يترك السفر تطبيقا للنذر على عدم السفر. فشنو صار؟ صار هم هو ممتثل للواجب وهم ممتثل للحرام، ويقدر منقول في طريق في يعني إذا التكليف على مو غير مقدور، يمكن للشارع أن يقول له أنه أنت احتاط في كليهما بقدر ما يمكن، نصف الشهر لا تسافر امتثالا للحرام، نصف الآخر سافر امتثالا للوجوب. زين، هنا هل يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز أو لا يسقط؟ سير الشهيد يقول هذا بعد يحتاج إلى بحث أعمق، وإحنا بعد طولنا الحديث في المحذورين، نخليه على بحث الخارج. وينبغي أن يعلم أن دوران الأمر بين المحذورين قد يكون في واقعة واحدة وقد يكون في أكثر من واقعة، بأن يعلم إجمالا بأن عملا معينا كالسفر مثلا إما محرم في كل أيام الشهر حسب العلم الإجمالي، أو واجب فيها يعني في كل أيام الشهر، أو واجب فيها في أيام الشهر جميعا. فإذا هو كل يوم يمكنه أن يأتي بالواجب ويقع في الحرام المحتمل، ويوم الثاني يترك المنذور ويمتثل الحرام ولكن يحتمل أنه ترك واجب. إذن يمكنه أنه في يوم ممتثلا للواجب وفي يوم ممتثلا للحرام. زين، هنا نقدر نقول أن العلم الإجمالي منجز أو لا؟ ومع افتراض كونه في أكثر من واقعة، فنلاحظ أن المخالفة القطعية تكون ممكنة حينئذ. يمكن المخالفة القطعية لأنه يقدر أنه يترك السفر مرة ويأتي بالسفر مرة، فإذا هو قطعا مخالف الواقع. ليش؟ لأنه إن كان السفر واجبا فخالفه، إن كان حراما أيضا خالفه، وذلك بأن يفعل في يوم ويترك في يومين. فلا بد من ملاحظة مدى تأثير ذلك على الموقف العملي، وهذا ما نتركه لدراسة أعلى. هذا تمام الكلام في دوران الأمر بين المحذورين، والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم، سلم الله.